إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البيهقي وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالمنجيات والمهلكات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما المنجيات فخشيته جل وعلا في الغيب، فخشيته جل وعلا في السر والعلانية، والقول وقول الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا الحديث العظيم أيها المؤمنون ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء والدواء، ذكر الداء وذكر الدواء. ولذلك من تأمل المهلكات وجدها بإزاء المنجيات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله جل وعلا بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. نعم، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، والذي هو أحرص على الأمة من أنفسها، يذكر الأدواء ويذكر الداء والعلاج والدواء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الأمور المنجيات أيها المؤمنون خشية الله جل وعلا في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، في الانفراد والجماعة، في بلدك ووطنك، وإذا سافرت إلى بلاد الدنيا فأنت تراقب الله جل وعلا في جميع أمورك وفي جميع شؤونك وفي جميع أحوالك. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصية بتقوى الله جل وعلا، لأن فيها مراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية. ومن اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة الآمرة بخشية الله جل وعلا وبتقواه. وللأسف الشديد بعض الناس يخشى الله جل وعلا ويتقيه في حال العلانية، أما إذا خلا بمحارم الله جل وعلا انتهكها. نسأل الله السلامة والعافية. وربنا جل وعلا وعد من خافه واتقاه بجنتين، قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم عباد الله، إنها خشية الله النابعة من ذلك الإيمان العميق المسكون في صدرك والمتربع على عرش قلبك، تظهر هذه الخشية لله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا واتتك الفرصة، للوقوع في الحرام، فتأتي خشية الله جل وعلا ومخافته لتصرفك عن هذا الأمر
لتصرفك عن هذا الأمر، فهذا دليل على صحة الإيمان وقوة اليقين عند الله رب العالمين. خشية الله جل وعلا منجية في الدنيا ومنجية في القبر ومنجية يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. أما الأمر الثاني من المنجيات فهو القول الحق العدل في حال الرضا وفي حال الغضب. الله أكبر، هذه حال الإيمان، هذه حال أهل الإيمان متوازنة، ذلك أنهم يسيرون على خط واحد وفي طريق واحد لا تطوح بهم العواطف ولا العواصف، وإنما يضبطون تصرفاتهم على وفق منهج الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يعدلون في أقوالهم وفي تصرفاتهم في حال الرضا وفي حال الغضب. تعلمون أن بعض الناس إذا غضب والعياذ بالله لا يستطيع أن يتحكم بتصرفاته، ولذلك يقول الهجر، وربما ظلم وربما فجر في الخصومة، شأن المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمن فهو الذي يقول الحق في حال الرضا وفي حال الغضب، على أي حال تجده يقول الحق، فلا تطوح به العواطف ولا العواصف، وإنما مستقر على منهج واضح وعلى صراط مستقيم. إنها المنجيات. ولذلك بعض الناس وللأسف يهلك هلاكا بينا حينما يتصرف حال غضبه بغير العدل وبغير الحق وبغير الصدق. أما الصادق فتجده على قنطرة التسليم وعلى طريق الثبات، فلا يتغير أبدا وإنما يقول الحق. ولعلكم تذكرون ما حصل في قصة الإفك حينما رميت أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتلك القصة التي خلدها القرآن وأشار إليها بأنه إفك وزور وبهتان. كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين من النساء اللائي يسامين عائشة ينافسنها للفوز بقلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءتها فرصة مواتية لتقضي وطرها ولتشبع ذلك الغرور الذي يسعى للفوز بقلب محمد عليه الصلاة والسلام. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل هذه الآيات عن حال عائشة، وهنا غلب الحق وارتفع الصدق واعتلت الأمانة، فقالت: أصون سمعي ولساني يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. شهدت لها في وقت وظرف كان بإمكانها أن تنتقم من ضرتها وجارتها التي كانت تساميها للفوز بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الإيمان الذي متى ما انطغى على القلب أحدث مثل هذه التصرفات التي ترضي الرحمن وتخزي الشيطان بإذن الله رب العالمين. إنه القول العدل الحق. وللأسف الشديد نجد تصرفات غاية في الخطورة، خاصة القضايا الاجتماعية ما بين الزوج وما بين امرأته وما بين الزوجة وما بين زوجها، في حال الغضب ينسون المعروف وينسون العدل ويضيعون بين عاطفة حب أو عاصفة بغض. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. ولذلك المؤمن دائما يقف على قنطرة العدل ويتعامل بالقسطاس المستقيم ولو مع غير المسلمين. إنه أمر من الأمور التي تنجي العبد بإذن الله رب العالمين. وأما الأمر الثالث من المنجيات فهو القصد في حال الغنى وفي حال الفقر. تعلمون يا عباد الله أن الفقر والغنى بليتان ابتلى الله جل وعلا بهما عباده، وبلوناكم بالحسنات والسيئات. قال بعض أهل العلم الغنى والفقر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير الغنى والفقر وغير ذلك. فالغنى بلية من البلايا ابتلى الله جل وعلا بها عباده وخلقه ليرى ما هم عاملون. والفقر أيضا مما يبتلي الله جل وعلا به العباد والخلق ليرى ما هم فاعلون وعاملون. ولذلك المؤمن يقتصد في حال غناه وفي حال فقره، ذلك أن الغنى ربما يدفع إلى التبذير وإلى الإسراف الذي يبغضه الله جل وعلا، والفقر كذلك قد يدفع إلى أمور لا ترضي الله جل وعلا. فالإنسان في حال الفقر وفي حال الغنى تجده معتدلا مستويا قائما على صراط مستقيم ومنهج قويم. والقصد في الفقر والغنى هو مسلك أهل الإيمان، يقتصدون في حال غناهم وفي حال فقرهم. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد ابتلاه الله جل وعلا بالفقر فلا تجده مقتصدا، وإنما يرفع رقبته ورأسه لينظر إلى الأغنياء فيدخل في ديون وقروض، وربما يتشبع بما لم يعطه، يحاول أن لا يقتصد على الحالة التي قدر الله جل وعلا أن يكون عليها. صحيح أن الأغنياء أصحاب الأموال قد يبذرون ويسرفون، لكن أنت أيها الفقير لماذا تتجاوز هذا الحد؟ لماذا تتجاوز هذا الحد فتحمل نفسك وتثقل كاهليك بهذه القروض وبهذه الديون حتى تتشبع بما لم تعطى، وحتى تظهر مرائيا الناس بأن لديك شيء وليس لديك شيء؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة أن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، وذكر منهم عائل مستكبر، يعني فقير ليس لديه شيء ومع ذلك يتكبر على خلق الله ويحاول جاهدا أن يجاكر الأغنياء وأن يسير في ركابهم ويحمل نفسه ما لا تحتمل. هذا لا شك بأنه من الهلاك المبين، نسأل الله العافية والسلامة. الفقير يعيش على مستوى فقره، والغني ينبغي أن يتقي ربه، هكذا ينبغي للإنسان أن يعيش. هذه أبواب أيها المؤمنون منجيات لكم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ممن؟ من صاحب الشرع الذي يوحي الله جل وعلا إليه وينزل عليه الوحي ليدلنا على ما فيه نجاتنا وفوزنا بإذنه جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وانظروا إلى تلك المهلكات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهي شرهن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شر هذه الثلاثة إعجاب كل ذي رأي برأيه. أما الشح المطاع فهو مرض خطير وداء، فهو مرض خطير وداء مرض وداء مرد وسم زعاف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشح موجود كامن في كل نفس بشرية، فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في شحه وزناده. نعم عباد الله، الشح كامن في النفس البشرية وفي النفس الإنسانية، ولكن يظهر في صورة بخل أو حسد أو حقد أو كراهية. والعلماء يقولون بأن الشح أوسع دائرة من البخل، وإنما البخل ثمرة من ثمار الشح هذا الممقوت الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه. ولذلك ربنا جل وعلا ذم الشح وذم البخل. شح مطاع، بمعنى أن الإنسان هو الذي يتبع شحه، موجود وكامن ومختبئ في النفس، فحينما تطيعه يظهر في صورة هذا البخل. وقال العلماء أيضا بأن الشح هو يزيد على البخل، بمعنى أنك تنظر فيما بأيدي الناس وتحاول استلابها والحصول عليها بأي وسيلة وبأي طريقة. والشح مرد والعياذ بالله، ويقود إلى نار حامية، بل إنه سبب من أسباب قطيعة الرحم، وسبب من أسباب إزهاق الأنفس المعصومة. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نسأل الله العافية والسلام. وانظروا يا عباد الله في هذا الكون الفسيح، ما من مصيبة وما من بلية إلا وسببها هذا الشح المستبطن في هذه النفوس، والذي يظهر من خلال هذه التصرفات القبيحة. فكم من قطيعة رحم كان سببها هذا الشح الذي يمارسه كثير من الناس سلوكا عمليا مع أرحامهم وأقاربهم. كم من قطيعة رحم، وكم من صداقات، وكم من جيرات، وكم من شراكات، وكم من علاقات، كلها تهدمت على رؤوس أصحابها، وسبب ذلك هذا الشح الذي مقته الله جل وعلا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح مطاع، شح مطاع، وانظروا إليه بإزاء، والقصد في الفقر والغنى، وهوى متبع، هوى متبع. ليس هناك أبشع من هذا الهوى الذي جعله بعض الناس وثنا يعبد من دون الله رب العالمين. ولذلك جاء ذم الهوى في القرآن كثيرا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. بل إن الله جل وعلا قبح شأن الهوى حينما ذكره بأبشع صورة، ذكره بأبشع صورة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، إن سبب هذا التصوير هو هذا الهوى الذي يتبعه كثير من الناس. قال ابن عباس: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. اتباع الهوى يجعل الإنسان ينسى الله جل وعلا والدار الآخرة، وينسى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي إسناده محل بحث ونظر عند أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يجعل هواه وفقا لوحي الله جل وعلا، اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهوى يقود، يطوح الإنسان في مراتع وخيمة، وفي مستنقعات آسنة، وفي بلاد بعيدة عن دائرة الحق وعن دائرة الصدق. وإذا أردت يا عبد الله أن تختبر درجة هواك وكيفية هواك، فانظر حينما يأتي أمر الله جل وعلا إليك الذي يخالف مراد النفس وهوى النفس ومحبوب النفس، وحينما يأتيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف مرادات نفسك وهواها ومطلوبها ومرغوبها، فانظر ماذا تقدم. فإذا قدمت هوى النفس ومحبوب النفس ومراد النفس فاعلم أنك وقعت في عمل غاية في الخطورة، ذلك أنك اتبعت هواك ولم تتبع الحق الذي أمر الله جل وعلا به. أما المهلكة الثالثة والباقعة التالية فهي إعجاب كل ذي رأي برأيه، قال عليه الصلاة والسلام: وهي شرهن الإعجاب، بمعنى أن ينسى الإنسان كل شيء إلا نفسه، فينظر على أنه قد استكمل نفسه وذاته وأنه بلغ مرتبة غاية في الكمال الإنساني، وهذا هلاك مبين. ولذلك الإعجاب بالنفس مرض خطير يظهر من خلال التكبر على خلق الله، ومن خلال عدم معايشة واقع الناس، ومن خلال رد الحق. إعجاب كل ذي رأي برأيه فيرى بأن الحق موجود في شخصه وفي ذاته، ويرى بأنه قد استكمل خلقا وخلقا، وينظر إلى الناس من برج عال، هذا هو المعجب بنفسه. ولذلك متى ما إن وجهت إليه نقدا انتفض انتفاضة عجيبة، لأنك جرحت مشاعره ولأنك هززت ذاته. ولهذا العجب ما دخل نفس طالب علم إلا أفسده، ولا صاحب مال إلا دمره، ولا صاحب ذكاء وعقل إلا شتته. أما قرأتم عن قارون الذي أغناه الله بعد العيلة ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. أما قرأتم عن أحوال كثير من المغموصين المرتكسين بعدما كانوا طلاب علم طوح بهم العجب إلى أن أصبحوا متقوقعين على أنفسهم، راتبين على أكعابهم، مرتكسين في الجهل وفي التخلف؟ نعم عباد الله، إنه العجب. وإن كان من رسالة في قضية العجب فهي في هذا الوقت تحديدا الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبح بمقدور كل أحد أن يعبر عن ذاته وأن يعبر عن ثقافته وعن علمه. فتعالوا انظروا يا عباد الله إلى أحوال الناس المبكيات المضحكات، جهال لم يقرحوا وصبيان لم يريشوا، ومع ذلك يبدون آراء يعارضون فيها أمر الله ويعارضون فيها دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن العجب بلغ إلى أن أصبح كثير من الناس محل تندر وسخرية حينما يبدي رأيا في أمر هو في ذات اليمين والأمر في ذات اليسار، حتى أصبح كثير من الناس أضحوكة للآخرين. وسبب ذلك هذا العجب الكامن في نفسه حينما ظهر بمثل هذه الصورة القبيحة، أصبح كثير من الناس يرى بأنه لا بد أن يشارك، ولا بد أن يحلل، ولا بد أن يبدي رأيا، فتجده يضرب كما يقول المثل عامي على شامي، ويلج في مسارب ضيقة قد لا يحسنها كثير من الفطاحلة، وهو ورط نفسه في مثل هذه المستنقعات. العجب أيها المؤمنون داء خطير وسم زعاف ومرض قاتل، والسعيد من نجا منه والشقي من أمن له. ولذلك العجب في واقع الأمر حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرهن، لأنه هو الذي يقود إلى هذا الهوى الذي يتبعه الناس، وهو الذي يقود إلى هذا الشح فيثيره من مكمنه ويجعله نابضاً بالحياة، فيطيعه الإنسان بسبب هذا الإعجاب الذي ذمه الله جل وعلا وذمه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب مجالاته واسعة، ولذلك ربنا جل وعلا عتب على الصحابة حينما أعجبتهم أنفسهم بعدما خاضوا معارك وهم قلة، قلة في العدد وضعف في العتاد، فلما أعجبتهم أنفسهم جاء التأديب من الله لهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم أنفسكم جاء التأديب من الله جل وعلا، نصر في صورة هزيمة حتى يرجعوا إلى ربهم ويكنسوا هذا العجب والغرور الذي طرأ عليهم. داء ودواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. وفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.